بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي، المتوفى عام 1192 للهجرة رحمه الله وغفر له ولوالديه. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد، ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين أو إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات، ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد، في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد. ومن الله تعالى أرتدي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول. قال عليه رحمة الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا، والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. الثالث: النجس، ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالدمشقي وما وافقه، وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله في هذه الخلاصة المفيدة، وهي تعتبر بمثابة القواعد في فقه العبادات، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وعرفها، أي عرف الطهارة بأنها ارتفاع الحدث، الحدث الأصغر والأكبر، وارتفاعه سواء كان بالماء أو بما ينوب عنه وهو التراب الصعيد الطيب عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو الحاجة إليه أو عدم الاستطاعة على استعماله لمرض ونحوه. فيرتفع الحدث الأصغر أو الأكبر، استعمال الماء في أعضاء الوضوء للحدث الأصغر، أو استعمال الماء في البدن كله رفع الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فبهذا يرتفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا نوع من الطهارة. والنوع الثاني زوال الخبث، إذ أنه لا يجوز للمصلي أو الذي يريد الإتيان بعبادة تشترط لها الطهارة إلا أن يكون طاهرا في بدنه وطاهرا في ثيابه، والبقعة التي يصلي عليها وبدنه أيضا. فزوال الخبث المراد به إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. والنجاسة ليست على مستوى واحد، ففيها نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي، فهذه يكفي فيها النضح، ونجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، وتزال تغسل، يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 غسلات إحداهن بالتراب، ووسط بين ذلك، وهي عامة النجاسات التي يكفي فيها غسل عينها حتى يزول، يزول ريحها أو لونها فيرجع المحل إلى ما كان عليه قبل حدوثها عليه، وبهذا يكون الإنسان قد أصبح صالحا للإتيان بالعبادة التي تشترط لها الطهارة الحسية والمعنوية. أما المعنوية فهي الطهارة من الشرك والبدع، لا بد أن يكون الإنسان طاهرا القلب وطاهر البدن، لأن العبادة لا تصح إلا إذا كان الإنسان على ذلك. والتطهر يكون بالماء، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس، وبعضهم يجعله قسمين: طهور ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته التي أنزله الله عليها كماء الأمطار والأنهار والثلوج والبحار والآبار، هذه المياه التي هي باقية على أصلها لم تطرأ عليها نجاسة أو طرأت ولم تؤثر فيها لكثرتها. قال: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره، لأنه فيه قوة على تطهير المحل الذي يستعمل فيه، سواء كان لإزالة حدث، الحمد لله، سواء كان لإزالة لرفع حدث أو لإزالة نجس، فالذي يستعمل هو الطهور. قال: يجوز استعماله مطلقا، لأنه هو الأصل في المياه. النوع الثاني الطاهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، ويعبر عنه بما سلبت طهوريته بطاهر، ما غلب على اسمه بشيء طاهر، كالورد وماء العصير مثلا والقهوة والشاي، هذه كلها تغيرت ألوانها وطعومها لكن تغيرت بطاهر. هذه الأشياء لا ترفع الحدث، لأنها تغير اسمها. والطهور لا بد أن يكون باق على خلقته وقوته. قال: وهو طاهر في نفسه، يعني الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث، يعني يجوز استعماله في الشرب وفي الطبخ وفي غير ذلك من الأشياء المباحة غير ما ذكر، فلا يرتفع الحدث باستعماله ولا يزول الخبث باستعماله. النوع الثالث النجس، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. هذا القيد الذي ذكره رحمه الله في غير محل تطهير قد يكون يعني الماء المستعمل في الطهارة يكون يعني ما كان منه من أوله فيكون متغيرا بما لاقى من النجاسة، لكنه مستعمل لأجل إزالتها، فهو يتكاثر على النجاسة حتى يزيلها. ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، يعني النجس لا يجوز استعماله مطلقا إلا لضرورة، بأن يضطر إليه قال والكثير قلتان فأكثر. الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة، نجاس الماء لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا، فالجاري لا تؤثر فيه النجاسة لأنه يعمل على إزالتها تتلاشى منه، فالوارد على النجاسة من الماء الطهور يزيلها وإن كان قليلا، وأما إذا كان راكدا فلا يخلو إما أن يكون قلتين فأكثر أو أقل من ذلك، فالكثير ما بلغ قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما. ثم قدر الكثير بأنه قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، هذه مقادير للماء الكثير أو للقلتين. قال في التعليق الرطل الذي يوزن به بكسر الراء رطل وفتحها، ثم ذكر أنه بأرطال أو بالرطل الدمشقي وهي تساوي 500 رطل عراقي، يعني القلتان تساوي 500 رطل عراقي، والرطل العراقي بالمثاكيل يساوي 90 مثقالا، فخمسمائة رطل تضرب في 90 تساوي 45,000 مثقال، إلى آخر ما ذكر في مقادير الأوزان. قال وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، لأن الإناء مضطر إليه الإنسان في استعماله للشرب أو الأكل أو للتطهر فيه، يأخذ فيه الماء ليرفع به الحدث أو يزيل به النجس، فلا بد أن يكون الإناء طاهر، وإلا تلوث الماء منه. إذا كان الإناء نجسا فإنه ينجس الماء الذي يكون فيه لأنه قليل لا يحمل الخبث، فلا بد أن يكون الإناء طاهرا من أي معدن كان، من الخشب أو من الجلود أو من النحاس أو الصفر ما عدا الذهب والفضة، فهذان نوعان لا يجوز اتخاذ الأواني منهما لأنهما أثمان ولم تتخذ للاستعمال.
رحمك الله.
ليكم الله صلحب. ما أنزلهم الله إلا لقضاء الحوائج فتكون أثمانا لغيرها من عروض التجارة. وقيل بأن استعمالها وامتهانها فيه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجدون منها شيئا يقضون به حوائجهم الشخصية، فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب أو الفضة إلا ما كان من ضبة يسيرة من الفضة لشعب حصل في القدح، فقد شعب النبي صلى الله عليه وسلم قدحه عندما انكسر بفضة، والطريقة في هذا أن تذاب الفضة ثم يوضع الإناء الذي يراد شعبه على وضع يصب فيه ماء الذهب ثم يصب في الكسر ثم يجمد ماء الذهب يجمد في هذا الشعب فيسد الفتح فيصبح يعني صالحا للاستعمال، هذا يجوز من الفضة. فيشترط استعمال الفضة في الأواني بشروط: أولا الحاجة إلى ذلك، ثانيا أن يكون يسيرا عرفا، ثالثا أن يكون من الفضة. وأما الذهب فلا يجوز اتخاذ شيء منه في الذهب، لا مطلي ولا أساسي ولا مموه بهما، يعني لا يموه بماء الذهب والفضة ولا يطلى ولا يطعم، لا تجعل في الإناء فصوص من الذهب أو الفضة ولا الحواف، ما يجوز. ولا يجوز من الذهب إلا ما دعت إليه الحاجة كسن أو أرنبة الأنف، فإنه يجوز اتخاذ السن من الذهب، ويجوز أيضا إذا قطعت أنف الرجل أن يتخذ من الذهب مكان ذلك القطع. ويجوز أيضا حلية المنطق وحلية السيف من الفضة، وكذلك الذهب، يعني رخص فيه لأن فيه زين في مكانها، وما ورد الشرع بإباحته فهو مباح. فيجوز يعني حلية سيف ومنطق من الفضة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق. فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان، وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال القبلة واستدبارها بفضاء.
قال: فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، بماء. هذا هو تعريف الاستنجاء، أن يكون بالماء، ويكون أيضا بالاستجمار. الاستجمار أيضا يسمى استنجاء، فيجوز بحجر ونحوه، نحو الحجر، ما كان من الأشياء الصلبة أو الورق النظيف الذي يجفف المحل ويزيل النجاسة، بشرط ألا يكون محترما كورق مكتوب فيه علم، وكذلك لا يجوز الاستجمار بشيء له حرمة كطعام الآدمي أو الحيوان. قال: وهو واجب، أي الاستنجاء من كل خارج، الاستنجاء أو الاستجمار واجب من كل خارج إلا الريح، لأنه لا أثر له في المخرج، الريح لا يبقى له أثر في المخرج، سواء كان دبرا أو فرج امرأة، فما يخرج من الهوى لا يبقى منه أثر في المخرج، فلا يوجب استنجاء. وكذلك الطاهر، لو خرج من الدبر أو القبل شيء طاهر فإنه لا يوجب الاستنجاء، كالأشياء الجافة كالحصى ونحوه الذي لا يبقى له أثر في المخرج، أو الصدف، أو الأشياء التي تخرج من المخرج. قال: وغير الملوث، إذا خرج شيء من السبيلين أو أحدهما لا يلوث المخرج فإنه لا يجب استنجاء. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، هذه شروط في الأشياء التي يستجمر بها، أن يكون المستجمر به طاهر، لأن الغرض منه إزالة النجاسة، والمتنجس لا يجوز الاستجمار به، كالماء النجس، الماء النجس لا يزيل النجاسة بل يزيد النجاسة نجاسة، وكذلك الشيء الذي يستجمر به يشترط فيه أن يكون أولا أن يكون طاهرا، ثانيا أن يكون مباحا، المقصود بالمباح ألا يكون له حرمة كورق فيه علم أو طعام آدمي أو طعام حيوان أو شيء متصل بإنسان أو حيوان، ثالثا أن يكون يابس، لأن المراد منه تجفيف المحل، المراد بالاستجمار هو أن يجفف المحل من رطوبة النجاسة، سواء كانت بولا أو غائطا أو مذيا أو وديا. إذا لم يعني يجد الماء في هذه الأشياء التي يجب غسلها كالمذي والودي والاستحاضة والبول، هذه يعني الأصل في إزالتها بالماء، لكن إذا احتاج إلى الاستجمار استجمر. والشرط الرابع أن يكون ممكن أو منكن، أن يكون الشيء الذي يستجمر به فيه خشونة، يزيل ما علق بالمخرج من نجاسة. أما إذا كان أملس فهذا لا يزيل. قال: فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، يعني هذا تعريف للإنقاء، متى يكون المكان وصل إلى درجة أنه منقى. إذا رجع المحل إلى عادته الأولى ولم يبق فيه إلا أثر لا يزيله إلا الماء. قال: وشرطه وشرط له، يعني للاستجمار، ثلاث مسحات فأكثر منقية، هذا من شروطه، أن يكون ثلاث مسحات فأكثر، فإن لم ينقي بثلاث زاد رابعة وقطع على وتر. والشرط السادس عدم تعدي خارج موضع العادة، إذا تعدى البول أو الغائط المخرج فلا يكفي فيه إلا الغسل، كما لو وقعت النجاسة على الثوب أو البدن غير المخرج ما ينفع فيها الاستجمار، لا يغسل إلا بالماء. قال: وبماء، يعني إذا كان الاستنجاء بماء عود المحل كما كان، يعود إلى خشونته، يعني تزول الرطوبة الحادثة من الحدث. وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، يعني إذا غلب على ظنه أن المحل قد عاد إلى طبيعته وأن النجاسة قد زالت يكفي ذلك. ومن شروط الاستجمار يعني يحرم أنه يحرم بروث وعظم. أما الروث فإنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ركس، يعني نجس. وأما العظم فإنه طعام الجن، وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي فأتي بروث وعظم فرمى بهما، أو رمى بالروث وقال إنها ركس. وقد جاء في هذا أثر أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم العلف لدوابهم والطعام لأنفسهم، فجعل لهم روث الدواب وعظام الحيوانات التي يذكر عليها اسم الله أنها تكون أوفر ما تكون لحما، فمن أجل ذلك حرم الاستجمار بالروث والعظم، والله أعلم. قال: وطعام ولو لبهيمة، لأنه من الأشياء المحترمة، فلا يجوز الاستجمار بها. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، يعني قبل الاستجمار أو الاستنجاء، فهو شرط لصحة الوضوء. الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء. قال: وحرم لبث فوق قدر حاجته. إذا دخل الإنسان محل الغائط، محل قضاء الحاجة، فإنه يحرم عليه أن يبقى فيه بعد قضاء حاجته. فإذا قضى حاجته غادر المحل، لأنه مكان خبيث، لهذا يشرع له إذا أراد الدخول أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وتغوطه بماء، هذا يحرم أيضا أن يقضي حاجته في ماء راكد، لأنه يكذره ويفسده على الناس وحتى على البهائم، والنهي للتحريم. وبوله وتغوطه أيضا بمورده، موارد الناس كالآبار، سواء كانت عادية أو ارتوازية، وما يتبعها من البساتين والمجاري المعدة لها، هذه كلها لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في شيء منها. قال: وبطريق مسلوك، لا يجوز، لأنه يتأذى منه المارة، فلا يجوز له أن يقضي حاجته من بول أو غائط. وكذلك الظل النافع لا يجوز، لأن الناس يحتاجون إليه، قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، وهو التخلي في الطريق والموارد والظل النافع. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، هذا أيضا يحرم، يحرم أن يتخلى بقضاء حاجته من بول أو غائط تحت الأشجار المثمرة، لأنه يفسد على الناس الانتفاع بها. قال: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، هذه الأشياء التي يحرم عليه فعلها. فقضاء الحاجة في الفضاء لا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها، ولكن يشرك أو يغرب إذا كانت القبلة في شماله أو جنوبه، ويتجه شمالا أو جنوبا إذا كانت القبلة في مشرقه أو مغربه، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الفضاء. وأما في البنيان فقد جاء فيه كلام للعلماء، منهم من كره الاستقبال والاستدبار، ومنهم من أجاز الاستدبار دون الاستقبال، استدلين بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت بيت حصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فاستدلوا بذلك على جواز استدبار القبلة في البنيان. ومنهم من كره ذلك حتى في البنيان، مستدلين بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى الكبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. ولهذا ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن الاستدبار والاستقبال يبقى منهيا عنه حتى في البنيان، واستدل على ذلك بكراهة البصاق نحو الكبلة والبصاق طاهر، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي المتوفى عام 1192 للهجرة رحمه الله وغفر له ولوالديه. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين أو إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله تعالى أرتدي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول. قال عليه رحمة الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا، والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. الثالث: النجس، ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي وما وافقه، وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله في هذه الخلاصة المفيدة، وهي تعتبر بمثابة القواعد في فقه العبادات، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وعرفها أي عرف الطهارة بأنها ارتفاع الحدث، الحدث الأصغر والأكبر، وارتفاعه سواء كان بالماء أو بما ينوب عنه وهو التراب الصعيد الطيب عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده أو الحاجة إليه أو عدم الاستطاعة على استعماله لمرض ونحوه. فيرتفع الحدث الأصغر أو الأكبر استعمال الماء في أعضاء الوضوء للحدث الأصغر، أو استعمال الماء في البدن كله رفع الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، فبهذا يرتفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا نوع من الطهارة. والنوع الثاني زوال الخبث، إذ أنه لا يجوز للمصلي أو الذي يريد الإتيان بعبادة تشترط لها الطهارة إلا أن يكون طاهرا في بدنه وطاهرا في ثيابه، والبقعة التي يصلي عليها وبدنه أيضا. فزوال الخبث المراد به إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة. والنجاسة ليست على مستوى واحد، ففيها نجاسة مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام والمذي، فهذه يكفي فيها النضح، ونجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، وتزال تغسل، يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 غسلات إحداهن بالتراب، ووسط بين ذلك، وهي عامة النجاسات التي يكفي فيها غسل عينها حتى يزول، يزول ريحها أو لونها فيرجع المحل إلى ما كان عليه قبل حدوثها عليه، وبهذا يكون الإنسان قد أصبح صالحا للإتيان بالعبادة التي تشترط لها الطهارة الحسية والمعنوية. أما المعنوية فهي الطهارة من الشرك والبدع، لا بد أن يكون الإنسان طاهرا القلب وطاهر البدن، لأن العبادة لا تصح إلا إذا كان الإنسان على ذلك. والتطهر يكون بالماء، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس، وبعضهم يجعله قسمين: طهور ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته التي أنزله الله عليها كماء الأمطار والأنهار والثلوج والبحار والآبار، هذه المياه التي هي باقية على أصلها لم تطرأ عليها نجاسة أو طرأت ولم تؤثر فيها لكثرتها. قال: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره، لأنه فيه قوة على تطهير المحل الذي يستعمل فيه، سواء كان لإزالة حدث، الحمد لله، سواء كان لإزالة لرفع حدث أو لإزالة نجس، فالذي يستعمل هو الطهور. قال: يجوز استعماله مطلقا، لأنه هو الأصل في المياه. النوع الثاني الطاهر، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، ويعبر عنه بما سلبت طهوريته بطاهر، ما غلب على اسمه بشيء طاهر، كالورد وماء العصير مثلا والقهوة والشاي، هذه كلها تغيرت ألوانها وطعومها لكن تغيرت بطاهر، هذه الأشياء لا ترفع الحدث لأنها تغير اسمها. والطهور لا بد أن يكون باق على خلقته وقوته. قال وهو طاهر في نفسه، يعني الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث، يعني يجوز استعماله في الشرب وفي الطبخ وفي غير ذلك من الأشياء المباحة غير ما ذكر، فلا يرتفع الحدث باستعماله ولا يزول الخبث باستعماله. النوع الثالث النجس، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. هذا القيد الذي ذكره رحمه الله في غير محل تطهير قد يكون يعني الماء المستعمل في الطهارة يكون يعني ما كان منه من أوله فيكون متغيرا بما لاقى من النجاسة، لكنه مستعمل لأجل إزالتها، فهو يتكاثر على النجاسة حتى يزيلها. ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، يعني النجس لا يجوز استعماله مطلقا إلا لضرورة، بأن يضطر إليه قال والكثير قلتان فأكثر. الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة، نجاس الماء لا يخلو إما أن يكون راكدا أو جاريا، فالجاري لا تؤثر فيه النجاسة لأنه يعمل على إزالتها تتلاشى منه، فالوارد على النجاسة من الماء الطهور يزيلها وإن كان قليلا، وأما إذا كان راكدا فلا يخلو إما أن يكون قلتين فأكثر أو أقل من ذلك، فالكثير ما بلغ قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما. ثم قدر الكثير بأنه قلتان وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، هذه مقادير للماء الكثير أو للقلتين. قال في التعليق الرطل الذي يوزن به بكسر الراء رطل وفتحها، ثم ذكر أنه بأرطال أو بالرطل الدمشقي وهي تساوي 500 رطل عراقي، يعني القلتان تساوي 500 رطل عراقي، والرطل العراقي بالمثاكيل يساوي 90 مثقالا، فخمسمائة رطل تضرب في 90 تساوي 45,000 مثقال، إلى آخر ما ذكر في مقادير الأوزان. قال وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، لأن الإناء مضطر إليه الإنسان في استعماله للشرب أو الأكل أو للتطهر فيه، يأخذ فيه الماء ليرفع به الحدث أو يزيل به النجس، فلا بد أن يكون الإناء طاهر، وإلا تلوث الماء منه. إذا كان الإناء نجسا فإنه ينجس الماء الذي يكون فيه لأنه قليل لا يحمل الخبث، فلا بد أن يكون الإناء طاهرا من أي معدن كان، من الخشب أو من الجلود أو من النحاس أو الصفر ما عدا الذهب والفضة، فهذان النوعان لا يجوز اتخاذ الأواني منهما لأنهما أثمان ولم تتخذ للاستعمال.
رحمك الله.
يكم الله صلح بعدكم. ما أنزلهم الله إلا لقضاء الحوائج فتكون أثمانا لغيرها من عروض التجارة. وقيل بأن استعمالها وامتهانها فيه كسر لقلوب الفقراء الذين لا يجدون منها شيئا يقضون به حوائجهم الشخصية، فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب أو الفضة إلا ما كان من ضبة يسيرة من الفضة لشعب حصل في القدح، فقد شعب النبي صلى الله عليه وسلم قدحه عندما انكسر بفضة، والطريقة في هذا أن تذاب الفضة ثم يوضع الإناء الذي يراد شعبه على وضع يصب فيه ماء الذهب ثم يصب في الكسر ثم يجمد ماء الذهب، يجمد في هذا الشعب فيسد الفتح فيصبح يعني صالحا للاستعمال، هذا يجوز من الفضة، فيشترط استعمال الفضة في الأواني بشروط: أولا الحاجة إلى ذلك، ثانيا أن يكون يسيرا عرفا، ثالثا أن يكون من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز اتخاذ شيء منه في الذهب، لا مطلي ولا أساسي ولا مموه بهما، يعني لا يموه بماء الذهب والفضة ولا يطلى ولا يطعم، لا تجعل في الإناء فصوص من الذهب أو الفضة ولا الحواف ما يجوز، ولا يجوز من الذهب إلا ما دعت إليه الحاجة كسن أو أرنبة الأنف، فإنه يجوز اتخاذ السن من الذهب، ويجوز أيضا إذا قطعت أنف الرجل أن يتخذ من الذهب مكان ذلك القطع، ويجوز أيضا حلية المنطق وحلية السيف من الفضة، وكذلك الذهب يعني رخص فيه لأن فيه زين في مكانها، وما ورد الشرع بإباحته فهو مباح. فيجوز يعني حلية سيف ومنطق من الفضة.
قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث أو غير الملوث، ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق أو منق.
نعم.
فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، وحرم لبث فوق قدر حاجته، وتغوطه بماء وبوله، وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال القبلة واستدبارها بفضاء.
قال: فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، بماء، هذا هو تعريف الاستنجاء، أن يكون بالماء، ويكون أيضا بالاستجمار. الاستجمار أيضا يسمى استنجاء، فيجوز بحجر ونحوه، نحو الحجر، ما كان من الأشياء الصلبة أو الورق النظيف الذي يجفف المحل ويزيل النجاسة، بشرط أن لا يكون محترما كورق مكتوب فيه علم، وكذلك لا يجوز الاستجمار بشيء له حرمة كطعام الآدمي أو الحيوان. قال: وهو واجب، أي الاستنجاء من كل خارج، الاستنجاء أو الاستجمار واجب من كل خارج إلا الريح، لأنه لا أثر له في المخرج، الريح لا يبقى له أثر في المخرج، سواء كان دبرا أو فرج امرأة، فما يخرج من الهوى لا يبقى منه أثر في المخرج، فلا يجب استنجاء. وكذلك الطاهر، لو خرج من الدبر أو القبل شيء طاهر فإنه لا يجب الاستنجاء، كالأشياء الجافة كالحصى ونحوه الذي لا يبقى له أثر في المخرج، أو الصدف أو الأشياء التي تخرج من المخرج. قال: وغير الملوث، إذا خرج شيء من السبيلين أو أحدهما لا يلوث المخرج فإنه لا يجب استنجاء. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، هذه شروط في الأشياء التي يستجمر بها، أن يكون المستجمر به طاهر، لأن الغرض منه إزالة النجاسة، والمتنجس لا يجوز الاستجمار به، كالماء النجس، الماء النجس لا يزيل النجاسة بل يزيد النجاسة نجاسة، وكذلك الشيء الذي يستجمر به يشترط فيه أن يكون أولا أن يكون طاهرا، ثانيا أن يكون مباحا. المقصود بالمباح أن لا يكون له حرمة، كورق إن فيه علم أو طعام آدمي أو طعام حيوان أو شيء متصل بإنسان أو حيوان. ثالثا أن يكون يابس، لأن المراد منه تجفيف المحل، المراد بالاستجمار هو أن يجفف المحل من رطوبة النجاسة، سواء كانت بولا أو غائطا أو مديا أو وديا. إذا لم يعني يجد الماء في هذه الأشياء التي يجب غسلها كالمذي والودي والاستحاضة والبول، هذه يعني الأصل في إزالتها بالماء، لكن إذا احتاج إلى الاستجمار استجمر. والشرط الرابع أن يكون ممكن أو منكن، أن يكون الشيء الذي يستجمر به فيه خشونة، يزيل ما علق بالمخرج من نجاسة. ما إذا كان أملس فهذا لا يزيل. قال: فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يعني هذا تعريف للإنقاء، متى يكون المكان وصل إلى درجة أنه منقى. إذا رجع المحل إلى عادته الأولى ولم يبق فيه إلا أثر لا يزيله إلا الماء. قال: وشرطه وشرط له، يعني للاستجمار، ثلاث مسحات فأكثر منقية. هذا من شروطه، أن يكون ثلاث مسحات فأكثر، فإن لم ينقي بثلاث زاد رابعة وقطع على وتر. والشرط السادس: عدم تعدي خارج موضع العادة. إذا تعدى البول أو الغائط المخرج فلا يكفي فيه إلا الغسل، كما لو وقعت النجاسة على الثوب أو البدن غير المخرج ما ينفع فيها الاستجمار، لا يغسل إلا بالماء. قال: وبماء، يعني إذا كان الاستنجاء بماء عود المحل كما كان، يعود إلى خشونته، يعني تزول الرطوبة الحادثة من الحدث. وبماء عود المحل كما كان، وظنه كاف، يعني إذا غلب على ظنه أن المحل قد عاد إلى طبيعته وأن النجاسة قد زالت يكفي ذلك. ومن شروط الاستجمار يعني يحرم أنه يحرم بروث وعظم. أما الروث فإنه كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ركس، يعني نجس. وأما العظم فإنه طعام الجن، وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي فأتي بروث وعظم فرمى بهما، أو رمى بالروث وقال إنها ركس. وقد جاء في هذا أثر أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم العلف لدوابهم والطعام لأنفسهم، فجعل لهم روث الدواب وعظام الحيوانات التي يذكر عليها اسم الله أنها تكون أوفر ما تكون لحما. فمن أجل ذلك حرم الاستجمار بالروث والعظم، والله أعلم. قال: وطعام ولو لبهيمة، لأنه من الأشياء المحترمة فلا يجوز الاستجمار بها. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله، يعني قبل الاستجمار أو الاستنجاء، فهو شرط لصحة الوضوء. الاستنجاء أو الاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء. قال: وحرم لبث فوق قدر حاجته. إذا دخل الإنسان محل الغائط، محل قضاء الحاجة، فإنه يحرم عليه أن يبقى فيه بعد قضاء حاجته. فإذا قضى حاجته غادر المحل، لأنه مكان خبيث، ولهذا يشرع له إذا أراد الدخول أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وتغوطه بماء، هذا يحرم أيضا، أن يقضي حاجته في ماء راكد، لأنه يكذره ويفسده على الناس حتى على البهائم، والنهي للتحريم. وبوله وتغوطه أيضا بمورده، موارد الناس كالآبار، سواء كانت عادية أو ارتوازية، وما يتبعها من البساتين والمجاري المعدة لها، هذه كلها لا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في شيء منها. قال: وبطريق مسلوك، لا يجوز، لأنه يتأذى منه المارة، فلا يجوز له أن يقضي حاجته من بول أو غائط. وكذلك الظل النافع لا يجوز، لأن الناس يحتاجون إليه، قد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، وهو التخلي في الطريق والموارد والظل النافع. قال: وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، هذا أيضا يحرم، يحرم أن يتخلى بقضاء حاجته من بول أو غائط تحت الأشجار المثمرة، لأنه يفسد على الناس الانتفاع بها. قال: واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء، هذه الأشياء التي يحرم عليه فعلها. فقضاء الحاجة في الفضاء لا يجوز له استقبال القبلة ولا استدبارها، ولكن يشرك أو يغرب إذا كانت القبلة في شماله أو جنوبه، ويتجه شمالا أو جنوبا إذا كانت القبلة في مشرقه أو مغربه، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الفضاء. وأما في البنيان فقد جاء فيه كلام للعلماء، منهم من كره الاستقبال والاستدبار، ومنهم من أجاز الاستدبار دون الاستقبال، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت بيت حصة يوما فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فاستدلوا بذلك على جواز استدبار القبلة في البنيان. ومنهم من كره ذلك حتى في البنيان، مستدلين بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. ولهذا ذكر الألباني رحمه الله تعالى أن الاستدبار والاستقبال يبقى منهيا عنه حتى في البنيان، واستدل على ذلك بكراهة البصاق نحو القبلة، والبصاق طاهر. والله أعلم.